بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أحسن، تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما معنى قوله يسألونك عن الأهلة؟ فما وجه هذا السؤال علي؟ أحسنت، من أهل العلم من قال أن وجه السؤال عن الحكمة التي لأجلها خلق الله الأهلة. يسألونك عن الأهلة، أي لماذا خلقت الأهلة؟ فقال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. ومن أهل العلم من قال، أحسنت، أنهم سألوا عن سبب اختلاف الأهلة، لماذا تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تنقص بعد ذلك؟ ما هذا الاختلاف؟ وهذا الجواب المذكور مطابق للأول أو للثاني؟ الأول، أحسنت. والذين قالوا إنهم سألوا عن سبب اختلافها، فماذا يقولون في هذه الآية؟ أحسنت، يعني أن هذا من أسلوب الحكيم، وأنه لم يجب عن سؤالهم لأنهم ما يفقهون الجواب على ما ذكره البلاغيون، أو أن غير هذا السؤال أنفع لهم. والأسلوب الحكيم جيد، لا شك أنه نوع من أنواع البديع المعنوي، ولكن حمل الآية على أسلوب الحكيم فيه نظر. يسألونك عن الأهلة، بل الظاهر أنهم سألوا عن سبب خلق، عن حكمة خلق الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. ولا يتصور بأن يقال إن الصحابة رضوان الله عليهم لو بين لهم سبب اختلافها لا يدركون ذلك، لأن هذا من مسائل علم الفلك، علم الجغرافيا، ويحتاج الإنسان إلى أن يعرف بعض المقدمات، وهم لا يدركون شيئا من ذلك أو نحو هذا. لا شك أن هذا فيه نظر، هذا فيه تجهيل الصحابة، أو فيه أنهم لا يدركون بعض الأشياء التي أدركها من جاء بعدهم من العاجم، الذين هم لا شك أن الصحابة أذكى منهم وأفهم منهم وأعلم منهم بلا شك. فكيف يقال كما قال السيوطي إن العاجم أولئك أتقنوا هذه المسائل، والصحابة رضوان الله ما يستطيعون أن يفهموها؟ لا شك أن هذا غلط، لا يظن ذو دين أن يقول نحو ذلك، أو لا يظن بذي دين أن يقول نحو ذلك. ما معنى قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ عند من؟ حسين، أحسنت، يعني ليس من الطاعة، ليس من الطاعة ولا من العبادة إتيان البيوت من الخلف، فإن البيوت إنما يؤتى من أبوابها، وأتوا البيوت من أبواب، فهذا ليس من الطاعة، وما دام أنه ليس من الطاعة فلا ينبغي فعله، فإن المؤمن حريص على فعل ما كان من الطاعات والقربات، وما لم يكن كذلك لا يحتاج الإنسان إلى أن يعمله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، البر هو طاعة الله، تقوى الله عز وجل. هل هناك فرق بين البر والتقوى؟ هنا الآن قال: ولكن البر من اتقى، كنا نريد أن ننبه أمس ونسينا، لكن تقدمت معنا هذه المسألة. عبد الرحمن، أحسنت. الصحيح أن البر والتقوى من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فمعنى ذلك إذن إذا ذكر البر وحده فإن التقوى إيش داخل فيه، وإذا ذكر التقوى وحده فإن البر إيش داخل فيه. ولكن إذا ذكر البر والتقوى فإن المراد بالبر إيش، كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فما المراد بالبر عندك يا علي؟ فعل الطاعات، فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات. أحسنت. فإذا ذكر البر مع التقوى فالمراد بالبر فعل المأمورات، والمراد بالتقوى ترك المنهيات من المحرمات والمكروهات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تفضل.
قال الله تبارك وتعالى:
وفيه فائدة جيدة، وهو أن البر الحقيقي حتى الإحسان الشرعي إنما هو في طاعة الله وتقواه. لا يقال في رجل كافر مثلا أو عاص أنه رجل طيب وأنه صاحب البر، ما يقال هذا. قال: ولكن البر من اتقى، التقوى لا بد منها. فبعضهم قد يقول فلان رجل طيب وفلان أخلاقه جيدة وفلان كذا لكنه كافر، أو لكنه لا يصلي، لا إله إلا الله، أخلاق أنه ما يصلي، يعني ما استحي من رب العالمين، استحي من من. ولكن البر من اتقى، البار هو المتقي، البار هو المتقي. وأما مجرد تصنع ببعض الأخلاق أنه كذا وأنه كذا، له حول الصلاة ولا حول الصدقة ولا حول الصيام ولا حول العبادة ولا حول، بل يغترف الماء لمن هي، هذا ما هو بار في الحقيقة، هذا ما هو البار. ولكن البر من اتقى، هذا تنصيص رب العالمين أن البار هو المتقي، ولكن البر من اتقى. أحسنت.
قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أحسنت. ما زال الله عز وجل يبين جملة من الأحكام الشرعية في هذه الآيات العظيمة. وقد أخذنا فيما تقدم بيان الله عز وجل لأحكام كثيرة شرعية متعلقة بأبواب فقهية. ومن تلك الأحكام ما ذكره الله عز وجل في هذه الفقرة، وهي الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. وموضوع هذه الفقرة مشروعية القتال ومراعاة ضوابطه ومقاصده. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أئمة العلم يقولون القتال والجهاد كغيره من العبادات مر بمراحل في الشريعة. المرحلة الأولى أمر الله عز وجل بكف الأيدي، وأنه ليس لأحد أن يقاتل كافرا، ومعنى ذلك أنه في هذه المرحلة منع القتال، وذلك حين كان المسلمون في مكة وكانوا في حالة ضعف. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في حالة الضعف قيل لهم لا تقاتلوا ولكن اقبلوا على شأنكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه الحالة الأولى أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إذن الله عز وجل للمهاجرين بقتال الذين ظلموهم أو الذين يقاتلونهم، ومعنى ذلك أنه أذن في هذه المرحلة الثانية قتالا معينا لطائفة معينة، وهم الذين يقاتلون المسلمين وهم الذين ظلموهم. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون شرع لهم، كان القتال ممنوعا ثم أذن، وذلك في أول أيام المدينة، ولأجله وقعت غزوة بدر، فهذا كان إذنا معينا بقتال طائفة معينة. ثم نسخ ذلك الحكم كما نسخ الأول ونسخ كذلك الثاني، فانتقل الجهاد أو القتال مرحلة الأخيرة، وهي الأمر بقتال المشركين كافة، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وأنه يجب قتال المشركين حتى يسلموا، ويجب كذلك قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك. قلنا الحالة الأولى منسوخة، لا ما هي منسوخة، وإنما تكون تلك المرحلة كما حقق شيخ الإسلام رحمه الله تكون في حال دون حال، تكون في حالة الضعف. وفي حالة القوة يجب قتال الكفار، وليس المسلمين أن يتركوا الجهاد في سبيل الله إلا في حالة الضعف. يقول الله عز وجل إذن في هذه الفقرة العظيمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ظاهر هذه الآية أنها من المرحلة الثانية، ولكن يمنع ذلك ما يذكره كثير من المفسرين أن هذا كان بعد الغزوات، وأن هذه الآية إنما نزلت بعد صلح الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فخاف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم، كيف سيقاتلون، أي من جهة ما يترتب على ذلك، هل سيقاتلونهم في بلاد الله الحرام؟ زد على ذلك، هل سيقاتلونهم في الأشهر الحرم؟ كيف يفعلون؟ فأنزل الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، معناه من قاتلكم قاتلوا. أنتم تذهبون لأجل عمرة، تذهبون لأجل العبادة، فمن قاتلكم بدأ بكم القتال فقاتلوه، لأن الجزاء من جنس العمل. وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله أي لأجل الله، فيه بيان الإخلاص. لا يكون القتال لأجل الدنيا، وإنما يكون في سبيل الله عز وجل لنصرة دين الله سبحانه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع مراعاة ضوابطه، من ضوابطه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فليس للمجاهد أو المقاتل أن يعتدي، فالاعتداء محرم في القتال. والمراد بالاعتداء هنا كل ما كان ممنوعا في القتال، مثل قتل المعاهد أو المستأمن أو الذمي. ويدخل في ذلك أيضا قتل ما لا يحل قتله، قتل النساء، قتل الصبيان، قتل الشيوخ، هذا كله لا يجوز. ولا تعتدوا، هذا لابد من مراعاة ضوابط القتال. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا وعيد. لا تعتدي، فالله لا يحبك إذا كنت معتديا. قاتل في سبيل الله بدون اعتداء، فالاعتداء لا بد من تركه، فلا بد من مراعاة ضوابط القتال. ومن أعظم ضوابط عدم الاعتداء، لا تعتدي، قاتل لك لا تعتدي، فلتكن منضبطا بالشرع، متوقفا عند حدود الشرع. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واقتلوهم أي الكفار، حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. المراد بالفتنة هنا الشرك والكفر، أشد من القتل. فالدين أعظم من كل شيء، الفتنة أشد من القتل. وهذا يدل على أن الآية كانت في المرحلة الأخيرة، كما قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم من كل مرصد. كذلك من ضوابط القتال التي لا بد من مراعاتها: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. تنبهوا، فلا يجوز القتال في المسجد الحرام، فلا يجوز القتال في الحرم. هذا من الضوابط التي لا بد من مراعاتها. فالحرم لا يجوز القتال فيه، مكان آمن جعله الله آمنا، أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لا تقاتلوا عند المسجد الحرام. والأصل أنه لا يجوز القتال في الحرم وفي الحرم، كما يقول أئمة الفقه: في الحرم وفي الحرم، أي في أشهر الحرم. الأصل أنه لا يجوز القتال في الحرم ولا في الحرم، فيمنع القتال مكانيا في الحرم وزمانيا في الحرم، أي في أشهر الحرم. إذن لابد من مراعاة ضوابطه. اللهم في حالة واحدة مستثناة، ما هي؟ لو هم بدأوكم بالقتال في الحرم، أنت ماشي لأجل عمرة، تريد أن تعتمر، تريد أن تحج، وهم الذين قاتلوكم، فلا يقال إذن أنا ما سأقاتل لأن هذا ممنوع، هذا حرام الله، لا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا وحي رب العالمين أن من قاتل في المسجد الحرام سيقاتل، ولا يجعل الحرم آمنا لأنه يقاتل ويعتدي، فالحرم لا يكون آمنا للمعتدين. ولهذا قال الله عز وجل فإن قاتلوكم، هم في المسجد الحرام هم الذين بدأوا القتال، أنتم لا تبدأوا، لا يجوز لكم أن تبدأوا، الحرم لا بد أن يحترم، لكن إن بدأوا هم القتال فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي كذلك نجازي من كفر بالله عز وجل لأنهم اعتدوا في حرم الله فيعتدى عليهم. ثم قال الله عز وجل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي إن تركوا وتابوا إلى الله عز وجل وتركوا الكفر فإن الله عز وجل يغفر لهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم، فإن الله غفور رحيم، فالله يغفر لهم، فمن تاب تاب الله عليه. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هنا بيان غاية القتال أو نهاية القتال، متى ينتهي قتال الكفار، وهذا بالنسبة لمن كان من المشركين. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، المراد بالفتنة هنا الشرك وعبادة غير الله عز وجل. قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، ويكون الدين أي العبادة لله عز وجل أي خالصة لله عز وجل حتى يوجد التوحيد في أرض الله الواسعة. وهذا قلنا بالنسبة للمشركين، فإن نهاية قتالهم أن يسلموا وأن يوحدوا الله عز وجل، وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإن غاية قتالهم أن يسلموا ويعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذين يقاتلون إذن على صنفين، المشركون وكذلك أهل الكتاب، فالمشركون يقاتلون إلى أن يسلموا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، كما قال في الآية الأخرى وقاتلهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله، كله لله معنى أن تكون تتمحض عبادة لله عز وجل. فإن انتهوا فإن تركوا العبادة غير الله فإن تركوا الشرك وتابوا إلى الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، إذن لا يجوز أن يعتدى عليهم، فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. إذن كم معنا من الضوابط عند من؟ عدم الاعتداء وعدم القتال في المسجد الحرام، أليس كذلك؟ الضابط الثالث عدم القتال في إيش؟ في الأشهر الحرم، أنه لا يجوز الإنسان للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الأشهر الحرم، فإن هذه أشهر معظمة عند الله عز وجل، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بقتال الكفار، بقتال أحد لا تقاتل، وقاتل المشركين كافة، أي بعد الانتهاء من هذه الأشهر، أما هذه الأشهر لا قتال، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المشركين. فالاعتداء في الأشهر لا يجوز، محرم. أشار الله عز وجل هنا بذلك الحكم على سبيل المقاصة، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمعنى ذلك أصلا لا يجوز لأحد أن يقاتل في الأشهر الحرم، لكن أولئك إن قاتلوكم في الأشهر الحرم فقاتلوهم، فمن قاتلك في الشهر الحرام قاتله أيضا في الشهر الحرام. ولهذا قال الله والحرمات قصاص، معناه أنه ما دام اعتدوا في الشهر الحرام فلا بأس أن تعتدي عليه في الشهر الحرام، لأن المقاصة كما تكون كذلك في الإنسان كذلك تكون في الأشهر، فمن حرام أو في أشهر الحرم قاتله في الأشهر الحرم. ما الذي منع؟ الشهر الحرام في الشهر الحرام الأصل. فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني إذا انتهت الأشهر فاقتلوا المشركين، هذا هو الأصل. أما من قاتلك في الأشهر الحرم قاتله. ولهذا قال الله عز وجل هذه قاعدة جميلة والحرمات قصاص. والقاعدة العظيمة في ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لكن بمثل ما اعتدى عليكم بدون مجاوزة. فمن اعتدى عليكم في قتاله في أن يقاتلكم في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهنا كما يذكرون فيه باب بلاغي يسمونه بباب المشاكلة، وذلك لأن دفع الاعتداء لا يكون اعتداء، يعني من اعتدى عليك وأن تدفع اعتداء ما يكون اعتداء، أنت ما اعتديت، لكن عبر الله عز وجل بأنه اعتداء لأنه بمقابلة المثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا على المثل، فعلك هذا لا يكون اعتداء. لكن في الحقيقة لما كان هو معتديا جعل فعله كفعله في اللفظ فقط لا في الحكم، لأنه هو الذي بدأ باعتداء فيعتدى عليه. ومثل هذا قوله تعالى وجزاء سيئة، سيئة إيش؟ مثلها، فالثانية ليست بسيئة، ما هي معصية، ما هي سيئة أبدا، هو الذي ابتدى، لكن عبر هنا بلفظ المشاكل، ما دام أنه ما صدر منه سيئة يقال إذا فعلك سيئة من حيث اللفظ لا في الحكم، فإنه يجوز لك أنت أيضا أن تفعل ذلك. قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فإن الإنسان يجب عليه أن يراعي في جميع أحواله في حال السلم والحرب في حالة الضراء والبأساء أن يراعي التقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، فالله مع الذين يتقون يمتثلون أوامر ويتركون نواهي في جميع الأحوال، في حالة الحرب، في حالة السلم، في حالة البأساء والضراء، في جميع الأحوال، في حالة الرخاء والشدة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم لما بين الله عز وجل القتال وضوابطه ومقاصده بيّن أمرا مهما كالتعليق على تلك الأحكام المتعلقة بالقتال، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليس المقصود من القتال، ليس المقصود من القتال أن يقتل المسلم نفسه، ليس المقصود من القتال أن يقتل المسلم نفسه، ولهذا لا بد من مراعاة النفس، لكن مراعاة الدين أو حفظ الدين أعظم عند الله عز وجل من حفظ النفس، فإن النفس قد تراق لأجل الدين، لأجل الدين. إذن لا يكون الإنسان متساهلا في قضية النفس والحفاظ عليها بحجة أنها أريقت في الجهاد أو نحو ذلك. قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تهلك نفسك، حافظ على نفسك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن لم يستطع يمشي للجهاد فعليه الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله. لأن الجهاد يكون بالنفس وبالمال. ولا شك أن من إلقاء النفس إلى التهلكة ترك الجهاد والإعراض عن هذه الشعيرة العظيمة، كما ذكر ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إتقانوا العبادة، إتقانوا الاعتقاد، فإن الله عز وجل يحب المحسنين. لو جاء الوقت إن شاء الله نقرأ الشرح وغدا إلى هنا. بارك الله فيكم.